سادتي وسادتي، عقدت ندوة عن تاريخ بغداد في نادي الألوية للباحث المحاضر فوزي عبد الرحيم حول إشكالية اختلاف العراقيين حول النظرة إلى تاريخهم، مبينا خلال الندوة أن أحد أسباب هذا الخلاف حول الماضي والنظرة إلى التاريخ هو انفراد سلطات الأقلية عبر التاريخ بفرض نظرتها إليه على الآخرين. عادل محمود والتفاصيل.
ضمن سلسلة ندوات حول بغداد وتراثها عقدت في نادي العلوية ندوة عن تاريخ بغداد حضر فيها الباحث فوزي عبد الرحيم والذي قدمه الدكتور كاظم المقدادي مدير الندوة.
الأستاذ فوزي عبد الرحيم خريج كلية التجارة عام 71، باحث وله الكثير حقيقة من البحوث، منها الهوية والانتماء، الإبداع في العراق، وأيضا كل ما يتعلق بالتراث البغدادي. بالمناسبة حقيقة في نادي العلوية ارتئينا أن يكون هذا النشاط هو نشاط بغدادي، بمعنى كل ما يتعلق في بغداد بعيدا عن السياسة، فهنا نريد نوع من الواحة الثقافية الفكرية البغدادية الأصيلة اللي ذكر على الأقل بعلاقاتنا البغدادية الحميمية.
باشر بعدها المحاضر بطرحه إشكالية اختلاف العراقيين حول النظرة إلى تاريخهم.
المسألة عندنا في عالمنا العربي وفي العراق تحديدا أن هذه الإشكالية بالعلاقة القراءات المختلفة للتاريخ ما وقفت عند حد القراءة، لأن الأمم الأخرى لقت حل لخلافها حول تاريخها والقراءات المختلفة بأن ما خلتها ينتقل إلى الحاضر، أوجدت آليات من أجل أن ما يكون الماضي سبب للصراع، في حين إحنا لحد الآن لم نستطع أن نجعل من الماضي ميراث فقط وليس سبب للصراع، وهذا كان إلى نتائج خطيرة على بلدنا بشكل أكثر تحديدا وعلى ثقافتنا، لأنه عندما لا نتفق على الماضي ولا نتفق على أساسياته ولا توجد لدينا معايير مشتركة لتحديد ما هو تراث وما هو ليس تراث، ما هو للسلطة وما هو نتاج للشعب، احنا نظل مختلفين ونجلب صراعات الماضي الى الحاضر وهكذا نظل في صدام مستمر.
وأشار المحاضر إلى أن أحد أسباب هذا الخلاف حول الماضي والنظرة إلى التاريخ هو انفراد سلطات الأقلية عبر التاريخ بفرض نظرتها إليه على الآخرين.
كل الحكومات أو بالأحرى السلطات على مدى حقب زمنية طويلة كانت هي سلطات أقلية، أقلية فكرية أو أي أقلية، سلطات ما جاية بشكل شرعي، ومن ثم هي دائما كانت تعتمد رؤياها للتاريخ وتسوق رؤياها للتاريخ، ومن ثم هو التاريخ تاريخها. الآخرين الذين لم يشاركوا في صنع هذا التاريخ، بمعنى لم يضعوا هذه القراءة ولم يوافقوا عليها، دائما ما يعتبرون هذا تاريخهم ولا هذا تراثهم، ومن ثم هذا مو تراثي، وإذا هذا مو تراثي فأني في حالة من الاصطدام مع الآخر اللي عايش وياي.
هذا وتضمنت المحاضرة بعض النقاشات حول ما أورده المحاضر وقراءة قصيدة شعرية تغنت ببغداد وحبها.
بغداد يا نبض العرب يوم البغى الباغي ونهب بجلتنا لاجت لنشرب يجري ويروي الجيعان المدمرة شنت بساتين ونهر شيدوش بشموس وسهر لو راد ينعاد الدهر تبنيش ريشة فنان متحضرة كرخ ورصافة والسمر والليل والشط والقمر شم شاعر البيج اشتهار وشعر الجواهر سندان ما أغزره وكل ما لغى الطاغي وطن ولو يظهر بغير البطن ولو تعبر على المافطن ما تعبر على النبهان واللي يدره.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، تفتقد معظم المراكز الصحية والمستشفيات في إقليم كردستان إلى معظم المستلزمات الصحية البسيطة كخيوط العمليات، وتلبية لمناشدات مديرية الصحة السليمانية قامت جمعية الصليب الأحمر الهولندي بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر فرع المحافظة بإرسال شحنة من الأدوية غير المتوفرة في مستشفيات السليمانية، إضافة إلى بعض المستلزمات الطبية الخاصة بحالات الطوارئ. أحمد الزبيدي مراسل إذاعة العراق الحر معكم من السليمانية.
في الوقت الذي يتوقع فيه أن يشهد الواقع الصحي في معظم المراكز الصحية والمستشفيات في إقليم كردستان تطورا ملحوظا على خلفية تمتع معظم مناطق الإقليم بنسبة جيدة من الأمن، إلا أنها تفتقر إلى معظم المستلزمات الصحية البسيطة كخيوط العمليات مثلا التي يجب توفرها في أي مركز صحي. لذا ناشدت دائرة الصحة في السليمانية معظم الهيئات والمنظمات الخيرية لتزويدها بمعظم تلك المستلزمات الصحية. واستجابة لهذه المناشدات قامت جمعية الصليب الأحمر الهولندي وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر العراقي فرع السليمانية بإرسال شحنة من الأدوية واللوازم الطبية إلى مديرية الصحة في السليمانية. رئيس فرع هيئة الهلال الأحمر العراقي في السليمانية جلال محمود سعيد يتحدث عن هذه المنحة.
صدنا كمحافظة السليمانية دزونا 74 كارتون من مختلف المواد والمستلزمات الطبية اللي لها أزمة في محافظة.
هذه الأدوية ما هي أنواعها؟ هل هي أدوية مثلا نادرة يصعب الحصول عليها؟
طبعا، لأن احنا طلبنا على أدوية التي لا تتوفر في المحافظة، لذلك دزونا الأدوية اللي نستفاد منها، مو أدوية اللي موجودة بالمحافظة وندز نفس الشيء نتكدس.
هذه الأدوية إلى أي من الأمراض؟ هل هي لأمراض مثلا نادرة أو شيء؟
اللي حالات الطوارئ في جميع الحالات.
هل اتفقتم مع وزارة الصحة حول الجهات التي سيتم توزيع هذه الأدوية إليها؟
نعم، المكان اللي احنا واقفين فيه مدخل الأدوية لكافة الأدوية من وزارة الصحة، من أي منظمات الخيرية اللي توصل هنا، ومن هنا تقوم دائرة الصحة بتوزيعها حسب اختصاصات وحسب أماكن التي يحتاجها.
معاون مدير عام صحة السليمانية دكتور جعفر حيدر صالح أشار في لقاء صحفي بإذاعة العراق الحرة إلى أن الدوائر الصحية في السليمانية هي بحاجة ماسة لهذه الأدوية والمستلزمات الصحية، وأضاف
إن هذه المواد مواد جيدة ونحن بحاجة ماسة إليها، ومخازننا تشكو من قسم من هذه المواد، وعند وصوله إلينا نقوم بإدخاله إلى الكمبيوتر وبعدها توزيعه على المؤسسات الصحية في محافظة السليمانية داخل المدينة وخارجها، ويشمل الأقضية والنواحي ابتداء من قضاء كفري إلى قضاء قلعة جزة.
طيب، إذا كانت بحاجة ماسة لها، لماذا لا يوجد هنالك تعاون بين وزارة الصحة المركزية ومديرية الصحة السليمانية لسد هذه الاحتياجات بدلا من الاتكال على المنح والمساعدات التي تقوم بإرسالها المنظمات الدولية؟
يؤسفني أن أقول بأن وزارة الصحة المركزية في بغداد لا يتعاون معنا تعاونا جيدا، وإن الأدوية التي يرسلها إلينا ليست تلك الأدوية التي نحن نحتاجها أو الذي نطلبها، فيرسلون لنا الأدوية القريبة للإكسباير أو أدوية التي تكون كميتها كبيرة جدا في بغداد وهم ليس في حاجة إليها يرسلونها إلينا. أما الأدوية المهمة، أذكر مثالا الأدوية الخاصة بالعمليات، خيوط الجراحية، مواد التخدير، مواد المختبرية، لا يرسلون إلينا أبدا، وإننا نعاني حاليا من أزمة أدوية منتهية المفعول، فبعد أن جردناها وتحققنا من مصادرها وجدنا إنها وصلتنا من بغداد ومنذ فترة قليلة، وإن التاريخ الإكسباير مالته كانت قريبة جدا ولهذا أصبحت إكسباير. فأطلب من وزارة صحة بغداد أن يتعاون معنا ويرسل لنا الأدوية التي سبق وأن طلبناها في عام 2006 وفي عام 2007.
طيب دكتور جعفر، يعني برأيكم أنتم، هل الفساد الإداري هو الذي وراء هذه الأسباب، أم لديكم شعور بأنها أسباب سياسية تقف وراء عدم هذا التعاون من وزارة الصحة المركزية؟
أنا كإنسان فني، الأدوية التي يصلنا إلى السليمانية ليس بقدر الحاجة وليس المطلوب، لأنه لو تقارنها مع السنوات السابقة يوم كانت منظمة الصحة العالمية تشرف على التوزيع كانت تصلنا حصتنا بصورة كاملة. أما الآن فأستطيع أن أقول الكمية التي يصلنا من الذي طلبناه لا يتجاوز 20%.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
امشي بعد هوايا حيل دربك خاطر، خافي على خصرك لا تميل وينكسر، خافي على خصرك لا تميل وينكسر، خافي على خصرك لا تميل وينكسر، خوفي على خسرك لا تميل وينكسر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كلمات خالدة انطبقت بصورة خاصة على اليهود تاريخيا، فالمسلمون والمسيحيون الذين اعتبروا الربا كفرا تركوا مهمته الحقيرة لليهود في كل أرجاء العالم. ولكن ذلك أصبح سر سؤدة الطائفة الموسوية ونفوذها، ولا سيما بعد نمو التجارة والثورة الصناعية التي لا يمكن أن تزدهر بدون الصيرفة والفائدة الفائز. غير أن اليهود دفعوا ثمنا عاليا لهذه المكانة جعلتهم موضع سخط الآخرين. اعتادت الأرستقراطية في القرون الماضية وفي كل مكان على الاقتراض من اليهود، وكانوا بصورة عامة يسددون ديونهم، ولكن العسر كان يصيبهم أحيانا ويتعذر عليهم التسديد، وعندئذ يلجؤون إلى سياسة اليد الضاربة وفي مقدمتها تحريض العامة على مهاجمة اليهود بشتى الذرائع، فيحصل النهب والفرهود البوغروم، وتضيع الحسابات والكمبيالات، ويهرب الدائن بحياته والمدين بدينه. كان ذلك شائعا في الغرب، ولكنه قلما وقع في العالم الإسلامي وخاصة العراق. اعتاد شيوخ القبائل والمزارعون عموما على الاقتراض من اليهود. كان هناك صراف يهودي في سائر المدن العراقية يقوم بتسليف الفلاحين والمزارعين والسركالية والشيوخ وسواهم، وكان هؤلاء يسددون ديونهم في موسم الحصاد عندما يبيعون الغلة ويستلمون ثمنها، وكان الصراف اليهودي يتقاضى منهم نسبة من الفائدة عن مدة السلفة. وبعين الوقت كان أصحاب الفلوس ومن عندهم مبلغ فائض يودعون هذا المبلغ عند الصراف الذي يدفع لهم فائدة عن المبلغ. تطور شأن بعض الصرافين في العاصمة بغداد، فتحولوا إلى بنوك خاصة تقوم بالتسليف واستلام الودائع. أتذكر من هؤلاء بنك زلخة أو بيت زلخة. كان عمي أحمد يودع عنده أي مبلغ فائض عن حاجته. والطريف في الأمر أن الموضوع كان يتوقف كليا على الثقة المتبادلة، فلم أرى عمي أحمد يستلم أي وصل أو ورقة عن المبالغ التي يودعها لدى بيت زلخة. كان يدخل الدكان ويسلم عليهم ويردون السلام عليه ويسألونه عن صحته وصحة الأولاد والأسرة، ويدردشون معه قليلا، ثم يسلم لهم ما لديه من مبلغ ويخرج. عندك العافية أبو سمحة، وعندك العافية أبو محمود، ويمضي في طريقه. كانت العلاقة أقرب ما تكون إلى الصداقة والمعرفة الشخصية. كل ما كانوا يفعلونه هو أن يفتحوا الدفتر صحيفة عمي أحمد ويكتبون فيها 200 أو 500 دينار واصل من أبو محمود القشطيني، وخلص. كانت أيام خير، ولم يكن المسلم يشك بأمانة اليهودي أو اليهودي بأمانة المسلم. هكذا كان الوضع العام. لكن طبعا كانت هناك حالات فردية ظريفة، ومن ذلك ما روي عن السيد طالب النقيب الذي كان بمثابة الحاكم المطلق في مدينة البصرة في العهد العثماني. اشتهر السيد النقيب بالكرم المفرط والإسراف والتبذير بدون حد. اضطره ذلك إلى الاقتراض من العوائل المالية اليهودية في البصرة، حيث كانت تسكن فيها طائفة موسوية كبيرة ومؤثرة تجاريا وماليا. كان منهم زميلنا الأديب مير بصري. اعتاد طالب النقيب على الاقتراض من أحد كبار المرابين في المدينة، وكان هذا يسلفه ما يريد مقابل كمبيالة يسددها طالب النقيب في موسم التمر. اقترض منه ذات يوم مبلغا كبيرا ووقع له على الكمبيالة بذلك، ولكن المبلغ وصل حدا تعذر على طالب النقيب تسديده في الموسم، فراح ماطل ويؤجل ويعد ولا ينفذ. أخيرا قال له الصراف اليهودي: طالب بيك، إذا ما راح تسدد الكمبيالة هسه فراح أسلمها للمحامي وهو يقيم دعوى عليك ويستحصل المبلغ. أجابه فقال: لا أبو حسقيل، ما تخاف، ماكو داعي تروح للمحامي، جيب الكمبيالة وينها حتى أسددها. أخرجها له الصراف وأراه إياها. قال له أبو حسقيل: حطها بحلقك ومضغها زين، اعلجها وبلعها، ما تطلع من هنا إلى ما أشوفك تبلع هالكمبيالة قدامي. لم يبقى للصراف غير أن يحط الكمبيالة بحلقه ويظل يعلجها إلى أن صارت عجينة وبلعها وخرج. ولكن لم تمضي غير أشهر قليلة حتى احتاج النقيب إلى قرض جديد من الصراف، فاستدعاه واعتذر له ووعده خيرا هذه المرة، سيسدد الكمبيالة حالما تستحق. فقال له الصراف أبو حسقيل: بقطع لبك، الله يخليك، هالمرة بدل ما نكتبها على ورقة خلينا نكتبها على قبر الدين. وسارت الحكاية فأصبحت جزءا من فولكلور الفكاهة العراقية، فولكلور أيام الخير.
مرابط مريدة يا بابا، مريدة المرابط، مرابط مريدة يا بابا، مريدة المرابط، سلم
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rfer.org. هذه إذاعة العراق الحر.